بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قد ذكرنا في الدرس الماضي الضابط فيما ينفى عن الله تعالى، وهو أن ينفى عن الله جل وعلا كل صفة نقص وعيب، كالعمى والخرس والصمم والجهل والعجز، سواء ذكرت هذه أو نفيت هذه الصفات بخصوصها أو نفيت إجمالا بقوله جل وعلا ولله المثل الأعلى، فإنه يقتضي أن تنفى عن الله جل وعلا كل صفة نقص وعيب، لأن المثل الأعلى بمعنى الوصف الأعلى، والله جل وعلا له الكمال المطلق من كل الوجوه. وأن ينفى عن الله جل وعلا كل نقص في كمال حياته وعلمه وقدرته وحياته. قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دليلا على هذا قوله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لدفع توهم النقص في كمال صفاته وفي صفاته جل وعلا. وكذلك الضابط في نفي الصفات عن الله جل وعلا أن ينفى عن الله جل وعلا وأن ينفى مماثلته للمخلوقين، أن ينفى مماثلته للمخلوقين فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، فلا يجعل علم المخلوق كعلم الله، ووجه المخلوق كوجه الله، نعم، سمع المخلوق كسمع الذي وسع سمعه الأصوات، ووجه المخلوق كوجه الخالق الذي وصف بالجلال والإكرام، والذي من بهائه أنه إذا كشف الحجاب عنه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أن تجعل يد المخلوق كيد الخالق الذي السماوات والأرض قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه، فهذا معنى نفي مماثلة الخالق، نفي مماثلة المخلوق للخالق، ونفي مماثلة المخلوقين للخالق، أي فيما هو من خصائص الله جل وعلا، وليس المراد نفي مطلق التشابه كما ذكرنا. وأما الضابط والاعتماد في ضابط النفي، نفي الصفات عن الله جل وعلا على مجرد نفي التشبيه، فهذا لا يجوز وهذا لا يصح. لماذا؟ لأنه كما تقدم أن أريد بنفي التشبيه نفي التشابه المطلق، فهذا لا يقول به أحدا، لا يقول به أحد أصلا، ليس هناك أحد يقول بمماثلة المخلوق للخالق من كل الوجوه، لا اليهود ولا النصارى ولا حتى المجوس الذين جعلوا للكون خالقين فلم يجعلوا هذين الإلهين متماثلين، وإنما فضلوا إله النور على إله الظلمة، وإله الخير على إله الشر. وإذا كان كذلك فلا فائدة في نفي هذا، لأن نفي شيء لم يقل به أحد لا فائدة منه، فهو لغو من القول. وإذا أريد بنفي التشبيه نفي مطلق التشابه فهذا لا يصح، لأنهما من شيئين إلا وبينهما وجه شبه. نعم، وذلك لوجودهما، فما داما موجودين فبينهما شبه، أقله الوجود، أقله الوجود، فهذا موجود وهذا موجود، والخالق وبين الخالق والمخلوق وجه شبه في الوجود، في الاتصاف بالحياة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات الثابتة. وأيضا الاعتماد على مجرد نفي التشبيه وجعل هذا ضابطا فيما ينفع عن الله جل وعلا يؤدي إلى تعطيل الصفات، وهذا الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما ذكر. قال رحمه الله تعالى، قال: ثم إن إرادة ذلك، أعني نفي مطلق التشابه، تستلزم التعطيل المحض، لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود، فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، لزم على نفيه أن يكون الخالق معدوما، ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر، وهو تشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراكهما في صفة العدم، فيلزمه على قاعدته تشبيهه بالمعدوم، فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثالث أشد، وهو تشبيه بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. وهذا أيضا يدلك على عدم صحة نفي التشبيه والاعتماد عليه، وجعل هذا ضابطا لما ينفى عن الله جل وعلا، لأن الاعتماد على نفي مجرد التشبيه وجعل ذلك ضابطا يؤدي إلى تعطيل الصفات، يؤدي إلى تعطيل الصفات. لماذا؟ لأنه كما تقدم ما من شيئين إلا وبينهما شبه، وما من موجودين إلا وبينهما وجه شبه كما تقدم. فمثلا صفة الوجود، ربنا جل وعلا متصف بصفة الوجود، وهكذا المخلوق متصف بصفة الوجود. نعم، فإذا قلنا في الاعتماد على نفي ما ينفع عن الله جل وعلا وجعل الضابط نفي التشبيه، فإذن تنفي الصفات عن الله جل وعلا، تنفي الصفات عن الله جل وعلا. لماذا؟ لأن القاعدة كل ما يستلزم التشبيه فإنه ينفع عن الله، هذا الضابط الذي جعله هؤلاء، كل ما يستلزم التشبيه فإنه ينفى عن الله جل وعلا، فاعتمدوا على هذا الضابط. ضابطهم في نفي ما ينفى عن الله أن كل شيء يستلزم التشبيه عليك أن تنفيه. طيب، إذا جئنا إلى الوجود، إلى صفة الوجود، نعم، على قاعدتهم هذه وعلى ضابطهم هذا، نعم، أن ينفى الوجود عن الله. لماذا؟ لأن الوجود على قاعدتهم يستلزم التشبيه، وهم عندهم الضابط فيما ينفى عن الله أن ينفى عنه ما يستلزم التشبيه، إذن الوجود يستلزم التشبيه، إذن ينفى. طيب، الحياة تستلزم التشبيه على قاعدتهم، لأن الله حي والمخلوق حي، إذن في تشبيه، إذن ينفى عن الله جل وعلا ما يستلزم التشبيه، فإذن تنفى الصفات عن الله جل وعلا. ولذلك الأشاعرة والمعطلة عطلوا الصفات عن الله جل وعلا بسبب هذه القواعد الباطلة وهذه الضوابط المخالفة للكتاب والسنة. ولذلك يقولون كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. كل نص أوهم التشبيه، لماذا؟ لأن الضابط عندهم في نفي ما ينفى عن الله جل وعلا أن ينفى عن الله جل وعلا التشبيه. وما هو التشبيه عندهم؟ نعم، مطلق التشابه، مطلق التشابه عندهم تشبيه، وهذا باطل، لأنه كما تقدم ما من موجودين إلا وبينهما وجه شبه، وهكذا بين الخالق والمخلوق في الاتصاف بهذه الصفات، سواء كان صفة الوجود أو صفة الحياة أو صفة السمع والبصر وغيرها من الصفات. إذن يلزمه ماذا على هذا الضابط؟ أن يعطل صفات الرب جل وعلا، ولذلك عطل المعطلة، ولذلك عطل المعطلة صفات الرب جل وعلا. لماذا؟ بحجة أن إثباتها يقتضي التشبيه، ولذلك عطلوها، إما بإبطال ما دلت عليه وإثبات معان باطلة كما فعل أهل التحريف الذين سموا أنفسهم أهل التأويل، أو أهل التفويض الذين سموا أنفسهم أهل التفويض حيث يقولون لا نعلم معنى وإنما نثبت اللفظ ونفوض الكيف والمعنى. وهذا هو التعطيل بعينه الذي وقع فيه هؤلاء، وهو لازم هذا الضابط وهذه القاعدة الفاسدة. فعلى هذا التقدير لزم على نفيه أن يكون الخالق معدوما، لأنك إذا لم تثبت صفة الوجود لله سبحانه وتعالى بحجة أن صفة الوجود نعم يقتضي التشبيه، فإذا يلزمك أن لا تثبت صفة الوجود لله جل وعلا. وإذا لم تثبت صفة الوجود لله جل وعلا، ماذا أثبتت لله؟ صفة العدم، لأن الذي ليس بموجود هو المعدوم، الذي هو غير موجود وليس بموجود هو المعدوم. وإذا أثبتت ذلك يلزمك ماذا على هذا اللازم؟ أن تقع في تشبيه آخر، أنت فررت من أن تقع في تشبيه الخالق بزعمك نعم، ولذلك لم تثبت صفة الوجود وصفات الله جل وعلا، وقعت في تشبيه، وقعت في تشبيه أشد من هذا، وهو أنك شبهت الخالق بالمعدوم. إذا لم تثبت صفة الوجود إذن فأنت تصف الخالق بصفة العدم، فشبهت الخالق جل وعلا بالمعدوم لاشتراكهما في صفة العدم، لاشتراكهما في صفة العدم، لأن الله جل وعلا إذا وصف بالعدم نعم شارك المعدوم في هذا الوصف، شارك المعدوم في هذا الوصف. فإن نفى عنه الوجود والعدم، إذا قال لا موجود ولا معدوم نعم، وقع في تشبيه ثالث وهو أشد وأعظم، حيث شبه الله جل وعلا بالممتنعات، والممتنع هو الذي ماذا؟ هو الذي لا موجود ولا معدوم، نعم هذا هو الممتنع. إذا قيل لك شيء لا موجود ولا معدوم، ما هو هذا؟ اللغز كما يقال، شيء لا موجود ولا معدوم، ما هو هذا؟ الممتنع، ها هذا الممتنع، يعني الشيء الممتنع هو الذي لا موجود ولا معدوم، هذا شيء ممتنع لا يمكن، نعم هذا ممنوع، ممتنع لا يمكن أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم، فإما أن يكون موجودا وإما ماذا؟ أن يكون معدوما. أما أن يكون لا موجود ولا معدوم فهذا ممتنع، فهذا ممتنع نعم. وهذا فيه اجتماع بين النقيضين، نعم اجتماع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان، لأنهما ممتنعان. النقيضان نعم ممتنعان يعني لا يجتمعان. نعم الوجود ضد العدم. نعم فلا يمكن أن يكون الشيء موجودا لا موجودا ولا معدوما، أو أن يكون موجودا ومعدوما. نعم شيء إذا قيل لك شيء موجود ومعدوم ما هو؟ نعم الذي سبق لا موجود ولا معدوم، الآن شيء موجود ومعدوم ما هو؟ ما ستجد شيئا موجود ومعدوم أبدا. وفي النهاية تقول هذا ممتنع، الممتنع هذا ما لا يمكن. نعم فإذا إذا نفوا عن الله جل وعلا الصفات، نعم ومن ذلك صفة الوجود، وصفوه بالعدم، وإذا وصفوه بالعدم شبهوه بالمعدومات، وإذا نفوا عن الله جل وعلا الوجود والعدم شبهوه بالممتنعات، لأنهم إذا قالوا الله لا موجود ولا معدوم قلنا هذا لا، هذا ممتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا ممنوعا، لا موجودا ولا معدوما. قال رحمه الله تعالى: لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما، بمعنى لا موجود ولا معدوم، كما يمنع اجتماعهما، أي موجودان ومعدومان، لا يمكن انتفاء النقيضين ولا يمكن اجتماع النقيضين، لا يمكن انتفاء النقيضين لا موجود ولا معدوم، ولا يمكن اجتماع النقيضين موجود ومعدوم، وإنما هذا هو وصف للممتنع، وهذا يلزم هؤلاء. فانظروا كيف فروا بزعمهم ما لا يريدون تشبيه الخالق بالمخلوق، مع أن إثبات الصفات كما تقدم لا يستلزم ذلك، لأن إثبات كل صفة على ما يليق، على ما يليق بمن اتصف بها، فالخالق جل وعلا صفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى، والمخلوق على ما يليق به، سواء كان إنسانا أو حجرا أو شمسا أو قمرا، فكلها تشترك في الوجود وفي الحياة وتختلف في الكيفيات. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فإنه متفرد جل وعلا بكيفية صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع، ووجب له ما يجب، قال: فالجواب من وجهين، أحدهما المنع، فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيه فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. الثاني التسليم، فيقال هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه، ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنعا. فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة، واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به، كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وكأنه يقول: لو قال قائل، استحضر قائلا يقول إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع، ويجب له ما يجب. يعني مثلا الله جل وعلا متصف بصفة الوجود، والمخلوق متصف بصفة الوجود، يقولون إذا كان هذا القدر المشترك بين الخالق والمخلوق في الاتصاف بصفة الوجود، نعم فإن هذا يلزم منه أن يجوز للخالق ما يجوز للمخلوق، وأن يمتنع عن الخالق ما يمتنع عن المخلوق، ويجب للخالق ما يجب للمخلوق. هذا لازم ذكروه، هو لازم باطل، هذا لازم باطل ذكروه. فما الجواب على هذا؟ ذكر رحمه وتعالى جوابين، أو ذكر الجواب من وجهين. الأول المنع، يعني منع هذا اللازم وأنه لا يستلزم. نعم، القدر المشترك بين الخالق والمخلوق في شيء من هذه الصفات، ومن ذلك مثلا صفة الوجود، فإنه إنما هو اشتراك في أصل الصفة، اشتراك في أصل الصفة، والاشتراك في أصل الصفة لا يلزم التماثل. نعم، أليس بين المخلوق وهو الإنسان والحيوان قدر مشترك في أصل صفة السمع وفي أصل صفة البصر؟ الجواب نعم، بين الإنسان وبين الحيوان، نعم، وبين الدواب قدر مشترك في أصل الصفة. أين الإنسان موصوف بالسمع والبصر، نعم، والقدرة، والحيوان كذلك، وهكذا المخلوقات تشترك في هذا القدر المشترك وهو ثبوت أصل الصفة، ثبوت أصل الصفة. طيب، هل هذا يستلزم التمثيل؟ هل يد الإنسان كيد النملة؟ نعم، الجواب لا. هل سمع الإنسان كسمع البعوضة؟ الجواب لا. هل وجه الإنسان كوجه الحمار؟ الجواب لا. أصل الصفة مشترك، الحمار له وجه والإنسان له وجه، هذه صفة، نعم، تصف بها الحيوان تصف بها الإنسان، فبين الإنسان وبين الحيوان قدر مشترك في أصل الصفة، يعني ثبوت أصل هذه الصفة. نعم، الحمار، نعم، ذلك الوجه الذي فيه يسمى وجه، والإنسان هذا الوجه يسمى فيه وجه، لكن هل كون الحمار اتصف بصفة الوجه والإنسان اتصف بصفة الوجه والجدار اتصف بصفة الوجه، نعم، أن وجه الإنسان كوجه الجدار، وجه كذلك الإنسان كوجه الحمار؟ نعم، لا. فإذا هذا بين المخلوقات، فلا يلزم من وجود القدر المشترك في أصل الصفة بين الخالق والمخلوق، وهو أن الإنسان متصف بصفة الحياة ومتصف بصفة السمع والبصر، والله جل وعلا كذلك متصف بهذه الصفات، أن يلزم ذلك التماثل، بل صفات الرب جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، سمعه وسع الأصوات، ويداه جل وعلا كما سمعتم يقبض بيمينه جل وعلا السماوات، هل هكذا يد الإنسان؟ أبدا. وهل هكذا يد الكاس؟ أبدا. وهل هكذا يد النملة ويد الفأر ويد كذا؟ أبدا. فإذا الاشتراك، نعم، والقدر المشترك في أصل الصفة سواء كان بين المخلوقات فيما بينها لا يلزم التمثيل والمماثلة، ومن باب أولى نفي ذلك اللازم ما بين المخلوق والخالق، لأن الله جل وعلا له الكمال المطلق من كل الوجوه، والمخلوق ضعيف وعاجز ومحتاج وفقير إلى خالقه سبحانه وتعالى، فحياته مسبوقة بعدم، نعم، بخلاف حياة الخالق فإنها غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء. وهكذا صفاته جل وعلا صفات عظيمة. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال أحدهم، فالجواب من وجهين، أحدهما المنع، فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيه فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة، وهذا واضح، فالذي يجب للخالق ليس كالذي يجب للمخلوق. الذي يجب للخالق العبادة، أن يعبد جل وعلا وحده ولا يشرك به شيء جل وعلا، هل يجب هذا للمخلوق أن يعبد ولا يشرك به؟ أبدا. لماذا؟ لأن الخالق يجب له ذلك لكمال صفاته جل وعلا ولانفراده سبحانه وتعالى ولعظيم كماله جل وعلا استحق العبادة. أما المخلوق نعم موصوف بصفة وجود وبصفة سمع وبصر نعم، لكن هذه الصفات يلحقها العيب، يلحقها العيب ويلحقها ماذا؟ النقص والضعف، وهي محدودة، وهي محدودة. فسمع المخلوق يسمع به نعم في حد معين لا يتجاوزه، وهكذا بصره له حد معين لا يتجاوزه، وهكذا قدرته له قدرة معينة ما يستطيع أن يتجاوزها. لو قلنا لشخص احمل السيارة، هل يستطيع يحمل سيارة؟ عنده قدرة لكن ما يستطيع أن يحمل سيارة نعم، أو أجعل جبل على جبلا على ظهره يستطيع؟ ما يستطيع. أيستطيع أن يرى يعني من هذا المكان يعني هذه القرى نعم وهذه المدن القريبة؟ ما يستطيع، له حد في بصره، ولذلك لا يستحق أن يعبد. فما يجب للخالق نعم لا يجب للمخلوق. لماذا؟ لأن الخالق متفرد ومتوحد سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى نعم، وله المثل الأعلى، وصفاته لا ماذا يماثلها شيء سبحانه وتعالى. ولذلك لانفراده في أسمائه وصفاته استحق أن يفرد كذلك بالعبادة، لأن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية نعم. فلذلك هذا باطل، فما يجب للخالق لا يجب للمخلوق، وهكذا ما ينفع عن الخالق وما يمتنع عن الخالق لا يمتنع عن المخلوق. الخالق يمتنع عنه ماذا؟ النوم. الخالق يمتنع عنه كذلك العجز. الخالق يمتنع عنه السنة. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، وكذلك يمتنع عنه الضعف لكمال علمه وقدرته. هل هذا يمتنع عن المخلوق؟ الجواب لا، المخلوق لا يمتنع عنه النوم، بل هو بحاجة أن ينام نعم، وإذا لم ينم هذا من الذم مذموم، ليس من الكمال في حق المخلوق أن لا ينام نعم، لأنه عاجز يحتاج للنوم. المخلوق عاجز نعم، المخلوق كذلك يصيبه المرض، يصيبه العاهات، يصيبه الآفات نعم لضعفه وعجزه. أما الخالق فهو منزه عن كل نقص وعيب وعن كل عاهة وعن كل آفة لكماله جل وعلا في أسمائه وصفاته، فلا يمتنع عن الخالق نعم، ما يمتنع عن الخالق يمتنع عن المخلوق لا. وهكذا لا كذلك يجوز للمخلوق ما جاز للخالق، لأن ما جاز للخالق جاز له سبحانه وتعالى لكماله. فهل المخلوق كذلك له الكمال المطلق حتى نقول جاز للمخلوق ما جاز للخالق؟ أبدا، هذا خالق وهذا مخلوق، هذا خالق وهذا مخلوق، وهذا كامل من كل الوجوه وهذا ناقص. فكيف يقال يجوز للكامل من كل الوجوه الخالق نعم جاز له، مدام جاز له جاز ماذا للمخلوق؟ فدل هذا على أن وجود القدر المشترك بين الخالق والمخلوق في أصل الصفة لا يستلزم التمثيل، ولا يستلزم أن يمتنع عن المخلوق ما امتنع عن الخالق، ولا يجب للمخلوق ما وجب للخالق، ولا جاز للمخلوق ما جاز للخالق. لكن لعدم فهمهم وعدم التدقيق في ذلك ضلوا وأضلوا. هذا الجواب الأول الذي أجاب به على رد أولا هذا اللازم، لأنه باطل ترده أدلة الشرع ويرده العقل بل والحس نعم، فكل الأدلة ترد هذا اللازم وتدل على بطلانه، وهذا يفهمه ولو لم يكن صاحب علم كثير لوضوحه وظهوره ولماذا الفوارق بين الخالق والمخلوق. قال الثاني التسليم، فيقال هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف ما يستحقه ويليق به كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود. طيب سلمنا له بقوله أن القدر المشترك بين الخالق والمخلوق نعم يستلزم هذا، يستلزم هذا. قلنا إذا إثبات أن إثبات هذا القدر المشترك إذا كان لا ينفي عن الله جل وعلا ما يستحقه من كمال نعم، ولا يثبت الله جل وعلا صفات نقص وعيب، وهذا معنى قوله رحمه الله التسليم، فيقال هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذاك القدر لا يستلزم إثبات ما يمتنع. ما هو الذي يمتنع على الرب جل وعلا؟ يمتنع على الرب جل وعلا صفات النقص والعيب نعم، فهذا ممتنع عن الله جل وعلا. إثبات القدر المشترك بين الخالق والمخلوق في أصل الصفة لا يمنع هذا، يعني بحيث أنه يلزم أن يتصف الرب جل وعلا بصفات النقص والعيب، لا يلزم ذلك، فلا إشكال ولا مانع. ألا نضرب لكم مثالا، أنت مخلوق نعم، طيب وموجود الجدار الآن موجود، أنت موجود والجدار موجود، تشترك مع الجدار في أصل وجود في أصل وجود في أصل الصفة وهي صفة الوجود، هل في مانع عندك؟ هل عندك مانع أو ليس عندك مانع؟ من عنده مانع؟ هل أحد يقول هذا أنا ما أريد؟ ما في إشكال، صحيح أنا موجود والجدار موجود. متى يمنع ذلك ولا يرضى؟ إذا قيل إذا اشتركت مع الجدار في أصل وجود هذه الصفة يلزم من هذا أن تتصف بصفات الجدار، تقبل ولا ما تقبل؟ ها تقبل ولا ما تقبل؟ ما تقبل. الحمار موجود وأنت موجود نعم، إذا قيل لك أنت موجود والحمار موجود ما أحد يقول لا ما أقبل، ما في إشكال صحيح. لكن إذا قلت اسمع، إذا اشتركت مع الحمار في أصل وجود هذه الصفة فيلزم من هذا أن تكون صفات الحمار فيك، هذا ما يضل به أحد نعم، يعني تكون تنهق مثله، عندك نهيق نعم، وعندك بلادة وعندك كذا نعم، هذا لا يلزم. بارك الله فيكم، الاشتراك في القدر المشترك في بين الخالق وبين المخلوق كذلك وبين المخلوقات ما بينها في أصل وجود الصفة لا يلزم أن يتصف نعم أحدهما بصفات النقص والعيب التي هي في الآخر، وأيضا لا يستلزم ذلك أن ينفع عنك الكمال. مشاركتك للحيوان في أصل الصفة لا تنفي عنك صفات الكمال، وهذا الخلق الذي أنت عليه من القوامة والجمال في البصر والجمال في الخلقة والجمال في السمع نعم لا يلزم ذلك، فإذا لا يمتنع ذلك. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، القدر المشترك في أصل الصفة بين الخالق والمخلوق لا يلزم منه إثبات ما يمتنع عن الرب جل وعلا، يعني بأن يكون ذلك لازما أن يتصف الرب جل وعلا بصفات النقص والعيب، وأيضا لا يلزم أن تنفى عن الله جل وعلا صفات الكمال. فانظر أنت في نفسك وانظر كذلك في يعني هذه المخلوقات التي شاركتك في الاتصاف في أصل الصفة، لا يلزم من ذلك أنك اتصفت بصفات النقص والعيب فيها أيضا، ولم ينفع عنك صفات الكمال ولم تثبت لك صفات النقص والعيب. وسيأتي مزيد إيضاح أيضا حول هذا إن شاء الله في الدرس اللاحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.